وجنودهم وظهورهم، هذا ما كرهتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نسأل الله العافية والسلامة. ثم الصوم معشر الإخوان، صيام رمضان والمحافظة عليه فهو أحد أركان الإسلام العظيمة، رواه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها في الصيف صلوات الله وسلامه عليه. الصيام سر بين العبد وبين ربه، فلذلك كان عظيما أجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه يتحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا، يتحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا، فذلك لأن العبد قد يتظاهر بأنه صائم وليس كذلك، فإذا كان صادقا الله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على ما في قلبه. قال جل وعلا: كل عمل هذا له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فذلك لأنه سر بين العبد وربه. والصوم دلالة على الصبر، فرمضان يسمى شهر الصبر، فالصائمون هم الصابرون. قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم بعد ذلك معشر الإخوة والأبناء، من استطاع أن يحج هذا البيت فليبادر قبل أن تعرض له الحاجة، فقد يمرض الماء الصحيح فعليه أن يتعجل إلى الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال: تعجلوا الحج. فالواجب على العبد أن يحقق هذه الأركان أو أركان الإسلام الطاهرة، فعليها يقوم هذا الدين، وكذلك بعد ذلك عليه أن يقوم بأركان الإيمان الستة التي هي من أعمال القلوب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه كلها من أعمال القلوب. ثم بعد ذلك يكون عظيم المرتبة لله تبارك وتعالى، فيحقق هذه المرتبة الثالثة ألا وهي الإحسان، وليعلم أن الإحسان أعلى هذه المراتب. هذه المراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تبلغ إلى هذه المرتبة فتذكر أن الله جل وعلا يراك سبحانه وتعالى، يعلم السر والنجوى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. هذا هو الدين الذي كظمه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسرد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. ثم قال: أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال له عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن أمراتها، قال: أن تلك الآلة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم خرج من عنده فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه أمور الدين معشر الإخوان باختصار، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليكم وثبت عنكم عدوكم وأظهركم، فله الحمد والمنة. فقوموا بذلك، ثم بعد ذلك ادعوا اخوانكم الى الخصال الحميدة والاخلاق الجميلة والاداب والفضائل التي جاء بها هذا الدين. احذروا التبرج والسفور وحذروا منه، احذروه على اهليكم ومن ملكت ايمانكم وحذروا منه، احذروا الاختلاط واحذروا الاختلاط، فان والله السفور يجر الى الاختلاط والاختلاط يجر الى الفجور، اعاذنا الله واياكم من ذلك. احذروا الاختلاط فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت على امتي فتنه اشد بعدي فتنه لا يعتد عليهم من فتنه النساء، لان فتنه بني اسرائيل اول ما كانت من النساء، اتقوا النار واتقوا النساء. احذروا حفظكم الله المنكرات الاخرى كالغناء والخمور ولعب الميسر والقمار ونحو ذلك من سائر المحرمات وسائر المعاصي، عافانا الله واياكم من ذلك وحمانا واياكم واخواننا المسلمين من ذلك. والمقصود من هذا انكم ان رايتم شيئا من ذلك فانكروا على صاحبه وعلموه وارشدوه، ادعوه بالتي هي احسن، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فهذا الواجب علينا وعليكم معشر الاخوان، وان واعلموا رحمكم الله ان هذه الامور لا يمكن ان تنتشر في الناس ولا تظهر فيهم ولا يمكن ان ينقمع الشر والفساد واهله الا بالقعود للعلم، الا بالقعود للعلم والتعليم في المساجد بتفكير الناس والقراءة عليهم بعد كل صلاة او بعد صلاة العصر او بعد صلاة المغرب او بعد صلاة العشاء. هذا عائد الى ائمة المساجد بحسب ما يتفقون عليه ويرونه صالحا ونافعا للجماعة ويرون عند الجماعة فراغا في اوقاتهم، وان كان بعد العصر فحسن، وان كان بعد المغرب فحسن، وان كان بعد العشاء فحسن، كل ذلك حسن. وبعد هذا يقرأ طلبة العلم لإخوانهم ولأبنائهم كيف يعلمونهم دينهم ويبينون لهم أحكام الشرع، خصوصا الذين نفروا إلى غير ليبيا وتعلموا، فإنه ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا زكاة العلم، فهذا زكاة العلم، فإن زكاة العلم بذله من غير مسألة، زكاة العلم بذله من غير مسألة، فلا بد أن يقرأ طلبة العلم لأبنائهم ولإخوانهم ولأبناء إخوانهم ولآبائهم، يعلمونهم بحسب ما يستطيعون حتى يظهر هذا الدين ويشتهر وينتشر العلم، فإنه إذا انتشر العلم عم الخير، وانطمع الشر وانخذل وقبل أهله وأصحابه والدعاة إليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذلك. العلم العلم معشر الإخوة، قوموا في الناس بذلك، علموهم ما يجب عليهم، واصبروا على الأذى، اصبروا على الجزاء، اصبروا على ما ينالكم، فإن الناس إن رأوا صبركم يوشك أن يقبلوا عليكم ولو بعد حين، لأنكم لا تريدون لهم إلا الصلاح، وأظهروا لهم جانب الرحمة والعطف عليهم والشفقة، وأنكم ما تريدون لهم إلا الخير، الداعية إلى الله تبارك وتعالى تحسن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لرسوله: واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت حبا غليظ القلب لانفضوا من حولك، واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل في هذه الحكومة التي قامت بعد ذهاب ذلكم الطاغية أن يجعل فيها خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها خيرا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل فيها خيرا، ونفسها بأن تقوم بدين الله وأن يكون الهدف تحقيق دين الله تبارك وتعالى وإظهار التوحيد وإعلاء منار هذا الدين وإعجاز أهله والقائمين به، فإنهم إنما نصرهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، وهو الآن يختبرهم لينظر كيف يعملون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن تولوا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يذهب بهم ويأتي بغيرهم. إن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للقيام بشكره شكر نعمته العظيمة هذه إذ نصرهم على عدوهم. فإن أعظم ما تشكر به هذه النعمة أن يقوموا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في أرض الله وبين عباد الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا علما نافعا وبصيرة في الدين وفقها فيه ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الدعاة إلى السنة وأن يثبتنا وإياكم عليها وأن يجنبنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين في كل مكان مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وإياكم وبارك في الجميع.
جزاكم الله خير. شيخنا لو سمحت سؤال أو اثنين فقط.
لا بأس.
يقول السائل ما هي الأسباب التي تساعد على وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف؟
إن هذا السؤال قد أجاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله جميعا، وإن لم يكن جميعكم فأكثركم ولله الحمد يسمع، والإذاعات يتردد فيها ومجالس العلم يتردد فيها ومجالس الوعظ والتذكير يتردد فيها. إنه حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الغداء يعني الصبح الفجر، ثم أقبل عليهم فوعظهم موعظة بليغة. هذه الموعظة البليغة وصفها العرباض بن سارية رضي الله عنه بأنها أوجلت القلوب وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا وفي لفظ ماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذا أول شيء. ثم قال والسمع والطاعة يعني للأئمة، لأن الأمور لا تنتظم إلا بعمل الجماعة. لا يمكن أن يقوم المسلمين قائمة على الإسلام قائمة إلا بجماعة، والجماعة لا يمكن أن تحصل إلا بإمام وأمير. فالإمارة لا يمكن أن تقوم إلا بسمع وطاعة كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقوى الله بالسمع والطاعة. فإن تأمر علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ما دام يقوم فينا بشرع الله جل وعلا فولينا وغلب علينا فإنه يجب علينا أن نسمع له ونطيع. ثم قال بعد أن أوصى بالسمع والطاعة في هذا الحديث العظيم قال وإياكم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشاهد في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراق والاختلاف الكثير قبل أن يقع، كل ذلك تحذيرا منه. وكيف به بعدما وقع؟ إن الواجب أن يكون أهل الإسلام والإيمان أشد تحذيرا من أسباب الخلاف والفرقة. فهذا الحديث حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والافتراق، إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف والتفرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالدواد. فإنه لا سبيل لنبذ الخلاف ولنبذ الفرقة ولنبذ التنافر والتدابر والتقاطع والتحارب والتهاجر، لا سبيل إلى نبذه إلا بالاجتماع على السنة. فالسنة تجمع والبدعة تفرق، ولهذا قيل أهل السنة والجماعة، ويقيل أهل البدعة والفرقة، أهل السنة والائتلاف وأهل الفرقة والاختلاف. فلا سبيل إلى الاختلاف إلا بالاجتماع على السنة. ولهذا جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المخرج عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه، والدارمي في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في شأن السنة وغيرهم، عن أبي عامر الهوزني رحمه الله قال: قام فينا معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام فينا خطيبا، قد قام فينا خطيبا فقال: افترقت إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 ملة، وإنكم ستفترقون على 73 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، هي الجماعة، هي الجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلاف سيقع في أمته، والناجين من هذا الخلاف طائفة واحدة، سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة. وهذه الزيادة إسنادها صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة هم الذين اجتمعوا على سنته عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن سارية المتقدم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. تحذرنا من التفرق والإحداث والمحدثات والبدع، فإن البدع والمحدثات تفرق صفنا، والسنة تجمع شملنا. فأعظم سبب يجمع هو السنة. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فعلينا جميعا أن نتمسك بالكتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب علينا أن نتمسك به. وليعلم إخوتي وأبنائي أن القرآن حمال وجوه، ممكن تفسر الآية بكذا وتفسر بكذا، ولكن السنة هي القاطعة، إذا جاءت بتحديد المراد فإنه لا يستطاع تأويلها وتحريفها، كما هو الحال في شأن القرآن من قبل أهل الأهواء. السنة مفسرة للقرآن وشارحة للقرآن ومبينة للقرآن. الواجب علينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن الخلاف شر، وكل من خالف السنة لا بد وأن يقع في البدعة بحسب مخالفته. فعلينا جميعا أن ننبذ البدع إذا أردنا الوحدة، إذا أردنا الألفة، إذا أردنا الأخوة، إذا أردنا القوة، إذا أردنا المحبة، إذا أردنا الإخاء التماسك. فعلينا أن ننبذ البدع، فإن البدع هي التي تفرق، هي التي تفرقنا، وأما السنة فهي التي تجمعنا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى فلا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي بها جاءت الأخبار تنجو وتربح. فالواجب علينا جميعا أن نعرف أن سبب الفرقة والاختلاف والبدع، وأن سبب الاجتماع والائتلاف والمحبة هو اتباع السنة. فهذا الواجب علينا، فإذا علمنا ذلك وجب علينا أن نبحث عن السنة ونتبع عليها، ونحذر البدعة وننفر منها، وحينئذ سيحصل لنا الأمر الذي سئل عنه في هذا السؤال والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
يسأل
عن حكم الجمعيات وربما نسب إليكم بالجواز يعني القول بالجواز بارك الله فيكم.
ما أعظم ما يتزيد علينا ويكذب علينا، وأقول ما أعظم ما يعني ما أكثر ما يتزيد علينا ويكذب علينا. وأكثر أبنائي الذين سألوني في هذا لعلكم تسألونهم، فأنا لا أرى هذه الجمعيات، وقلت لهم تبدأ بجمعيات وتنتهي بجماعات وأخاف منها جد. هذا الذي عندي ولا أزيد عليه. وسأل يعمل عندنا من أبنائنا في ليبيا وغير ليبيا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وفيكم بارك.
هناك أحد طلبة العلم من بلاد الأردن يسألون عنه، اسمه علي الرملي ويكنى بأبي الحسن، يسأل هل تعرفونه أم لا؟
أنا سئلت عنه هذا اليوم فقلت لا أعرفه، والذي يعرف مقدم على من لا يعرف، فأنا لا أعرف هذا الرجل. وهذا العلم في هذا الجانب والكلام فيه دين، كلام في الناس جرحا وتعديلا هذا ديانة، لا يتكلم الإنسان فيه إلا بمعرفة وعلم، وأنا لا أعرف هذا الرجل وما سمعت به إلا اليوم حينما سألت عنه. وليسأل من يعرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولأخي السائل وابن السائل التوفيق.
هنا سائل آخر يقول ما موقف السلف من إخوانه وأقاربه وجيرانه الذين كانوا مع الطاغية؟ كيفية
نعم.
التعامل يعني
نعم
كيفية التعامل، تعامل الرجل السلفي من إخوانه وأقاربه وجيرانه الذين كانوا مع الطاغية؟
يجب عليه أن ينصحهم وأن يخوفهم بالله تبارك وتعالى، فإن مثل ذاك الرجل لا يمكن لمسلم أن يمالئه على ما هو عليه. نعم قد يداري خوفا على نفسه هذا باب، أما أن يوافقه فنعوذ بالله من ذلك، هذا من رين الذنوب وانتكاسة القلوب، فنعوذ بالله من ذلك. الواجب عليك أيها الأخ المسلم أن يكون موقفك من هؤلاء
سؤال على علي الرملي الأخ سلفي، لا تكترث إلى الحدادية ولا أنا أعرف الأخ كان معنا فترة وهو على السنة إن شاء الله، بس بعض الناس لا يحب أحد أن يذكر عنده بخير من إخواننا السلفيين الطيبين جزاه الله خير. اصبروا يا شباب، ما اجلسوا يا شباب باقي يا ساري.
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لعلنا آخر سؤال شيخنا حتى ما نكثر عليكم. يقول هذا السائل تنبيه،
نقول أولا تتمة السؤال الأول.
نعم.
أقول الواجب على الأخ السائل وعلى عموم إخواننا ممن يحصل لهم مثل هذا الأمر فيكون من جيرانهم من وصف بهذا الذي ذكر قبل قليل، الواجب عليه أن يكون لهم مرشدا وناصحا وواعظا ومعلما ومحذرا من خطورة
محبته وتوليه أو الدفاع عنه، فإن مثل هذا لا يتعسف عن دافع عنه، وعليه أن يعلمه ما من تأسفهم على ذهابه أو توليهم إياه، فإن الأمر خطير جدا. فهذا ممن حارب الله ورسوله وحارب الدين نسأل الله العافية والسلامة، فعليه أن يعلمهم ويرشدهم ويذكرهم بالله ويخوفهم ويعظهم باللين والرفق وإظهار الحكم في هذا الباب بدليله إن استطاع، وإلا ينقل لهم كلام أهل العلم في هذا، فإذا رأى منهم استجابة وتوبة فالحمد لله، وإن لم يرى منهم استجابة ولا ندما ولا توبة بل رأى منهم استمرارا على ما هم عليه فيجب أن يهجرهم ويدعهم ويحذر منهم، لأن هؤلاء شر نسأل الله العافية والسلامة. إذ من يوالي مثل هذا المنحرف الذي بلغ إلى ما بلغ؟ الحمد لله الذي قد أزاله عن المسلمين في ليبيا. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ولعل وإياك. وبارك الله فيكم،
حياكم الله ومرحبا بكم،
الله فيكم ما يتقبل منكم صالح الأعمال،
وإياكم أجمعين،
بارك الله
فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وجنودهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، نسأل الله العافية والسلامة. ثم الصوم معشر الإخوان، صيام رمضان والمحافظة عليه فهو أحد أركان الإسلام العظيمة، رواه الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها في الصيف صلوات الله وسلامه عليه. الصيام سر بين العبد وبين ربه، فلذلك كان عظيما أجر عند الله تبارك وتعالى، لأنه يتحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا، يتحقق فيه الإخلاص لله جل وعلا، وذلك لأن العبد قد يتظاهر بأنه صائم وليس كذلك، فإذا كان صادقا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على ما في قلبه، قال جل وعلا كل عمل بهذا له حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وذلك لأنه سر بين العبد وربه. والصوم دلالة على الصبر، فرمضان يسمى شهر الصبر، والصائمون هم الصابرون، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم بعد ذلك مع الإخوة والأبناء، أن استطاع أن يحج هذا البيت فليبادر قبل أن تعرض له الحاجة، وقد يمرض الماء الصحيح فعليه أن يتعجل إلى الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال تعجلوا الحج. فالواجب على العبد أن يحقق هذه الأركان أو أركان الإسلام الطاهرة، فعليها يقوم هذا الدين، وكذلك بعد ذلك عليه أن يقوم بأركان الإيمان الستة التي هي من أعمال القلوب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه كلها من أعمال القلوب. ثم بعد ذلك يكون عظيم المرتبة لله تبارك وتعالى، فيحقق هذه المرتبة الثالثة ألا وهي الإحسان، وليعلم أن الإحسان أعلى هذه المراتب، هذه المراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تبلغ إلى هذه المرتبة فتذكر أن الله جل وعلا يراك سبحانه وتعالى، يعلم السر والنجوى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. هذا هو الدين الذي كظمه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسرد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال له أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. ثم قال أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عن هذه أعلم من السائل. ثم قال له عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن أمراتها قال أن تلك الآبة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء تتطاولون في البنيان. ثم خرج من عنده فقال لهم صلى الله عليه وسلم أتعلمون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه أمور الدين معشر الإخوان باختصار، وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليكم وثبت عنكم عدوكم وأظهركم فله الحمد والمنة، فقوموا بذلك. ثم بعد ذلك ادعوا إخوانكم إلى الخصال الحميدة والأخلاق الجميلة والآداب والفضائل التي جاء بها هذا الدين. احذروا التبرج والسفور وحذروا منه، احذروه على أهليكم ومن ملكت أيمانكم وحذروا منه، احذروا الاختلاط واحذروا الاختلاط فإن والله السفور يجر إلى الاختلاط والاختلاط يجر إلى الفجور. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. احذروا الاختلاط فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على أمتي فتنة أشد بعدي فتنة لا أشد عليهم من فتنة النساء، لأن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء. اتقوا النار واتقوا النساء. احذروا حفظكم الله المنكرات الأخرى كالغناء والخمور ولعب الميسر والقمار ونحو ذلك من سائر المحرمات وسائر المعاصي. عافانا الله وإياكم من ذلك وحمانا وإياكم وإخواننا المسلمين من ذلك. والمقصود من هذا أنكم إن رأيتم شيئا من ذلك فأنكروا على صاحبه وعلموه وأرشدوه، ادعوه بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا الواجب علينا وعليكم معشر الإخوان، لأن واعلموا رحمكم الله أن هذه الأمور لا يمكن أن تنتشر في الناس ولا تظهر فيهم ولا يمكن أن ينقمع الشر والفساد وأهله إلا بالقعود للعلم، إلا بالقعود للعلم والتعليم في المساجد بتفكير الناس والقراءة عليهم بعد كل صلاة أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء. هذا عائد إلى أئمة المساجد بحسب ما يتفقون عليه ويرونه صالحا ونافعا للجماعة ويرون عند الجماعة فراغا في أوقاتهم، وإن كان بعد العصر فحسن وإن كان بعد المغرب فحسن وإن كان بعد العشاء فحسن، كل ذلك حسن. وبعد هذا يقرأ طلبة العلم لإخوانهم ولأبنائهم كيف يعلمونهم دينهم ويبينون لهم أحكام الشرع، خصوصا الذين نفروا إلى غير ليبيا وتعلموا، فإنه ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا زكاة العلم، فهذا زكاة العلم، فإن زكاة العلم بذله من غير مسألة، زكاة العلم بذله من غير مسألة. فلا بد أن يقرأ طلبة العلم لأبنائهم ولإخوانهم ولأبناء إخوانهم ولآبائهم، يعلمونهم بحسب ما يستطيعون حتى يظهر هذا الدين ويشتهر وينتشر العلم، فإنه إذا انتشر العلم عم الخير، انقمع الشر وانخزل وقبل أهله وأصحابه والدعاة إليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذلك. العلم العلم معشر الإخوة، قوموا في الناس بذلك، علموهم ما يجب عليهم، واصبروا على الأذى، اصبروا على الجزاء، اصبروا على ما ينالكم، فإن الناس إن رأوا صبركم فيك أن يقبلوا عليكم ولو بعد حين، لأنكم ما تريدون لهم إلا الصلاح، وأظهر لهم جانب الرحمة والعطف عليهم والشفقة، وأنكم ما تريدون لهم إلا الخير، الداعية إلى الله تبارك وتعالى تحسن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لرسوله: واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت حبا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين، ودع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان تجعل في هذه الحكومة التي قامت بعد ذهاب ذلكم الطاغية ان يجعل فيها خيرا. نسأل الله جل وعلا ان يجعل فيها خيرا. نسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل فيها خيرا. ونسأل بان تقوم بدين الله وان يكون الهدف تحقيق دين الله تبارك وتعالى وإظهار التوحيد وإعلاء منار هذا الدين وإعجاز أهله والقائمين به، فإنهم إنما نصرهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، وهو الآن يختبرهم لينظر كيف يعملون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن تولوا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يذهب بهم ويأتي بغيرهم. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للقيام بشكره، شكر نعمته العظيمة هذه إذ نصرهم على عدوهم. فإن أعظم ما تشكر به هذه النعمة أن يقوموا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في أرض الله وبين عباد الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا علما نافعا وبصيرة في الدين وفقها فيه ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه. أما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الدعاة إلى السنة، أن يثبتنا وإياكم عليها، أن يجنبنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين في كل مكان مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وإياكم، وبارك في الجميع.
جزاكم الله خير. شيخنا لو سمحت سؤال أو اثنين فقط.
لا بأس.
يقول السائل: ما هي الأسباب التي تساعد على وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف؟
إن هذا السؤال قد أجاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في الحديث الذي تعرفونه إن شاء الله جميعا: وإن لم يكن جميعكم فأكثركم ولله الحمد. يسمع الإذاعات يتردد فيها، ومجالس العلم يتردد فيها، ومجالس الوعظ والتذكير يتردد فيها. إنه حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي أخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم صلاة الغداء يعني الصبح الفجر، ثم أقبل عليهم فوعظهم موعظة بليغة. هذه الموعظة البليغة وصفها العرباض بن سارية رضي الله عنه بأنها أوجلت القلوب، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا وفي الأرض ماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله هذا أول شيء. ثم قال والسمع والطاعة، يعني للأئمة، لأن الأمور لا تنتظم إلا بعمل الجماعة. لا يمكن أن يقوم المسلمين قائمة على الإسلام قائمة إلا بجماعة، والجماعة لا يمكن أن تحصل إلا بإمام وأمير، فالإمارة لا يمكن أن تقوم إلا بسمع وطاعة كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقوى الله بالسمع والطاعة. فإن تأمر علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيدة، ما دام يقوم فينا بشرع الله جل وعلا فولينا وغلب علينا فإنه يجب علينا أن نسمع له ونطيع. ثم قال بعد أن أوصى بالسمع والطاعة في هذا الحديث العظيم، قال وإياكم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشاهد في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراق والاختلاف الكثير قبل أن يقع، كل ذلك تحذيرا منه. وكيف به بعدما وقع؟ إن الواجب أن يكون أهل الإسلام والإيمان أشد تحذيرا من أسباب الخلاف والفرقة. فهذا الحديث حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والافتراق، إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف والتفرق؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالدواد. فإنه لا سبيل لنبذ الخلاف ولنبذ الفرقة ولنبذ التنافر والتدابر والتقاطع والتحارب والتهاجر، لا سبيل إلى نبذه إلا بالاجتماع على السنة. فالسنة تجمع والبدعة تفرق، ولهذا قيل أهل السنة والجماعة، ويقيل أهل البدعة والفرقة، أهل السنة والائتلاف، وأهل الفرقة والاختلاف. فلا سبيل إلى الاختلاف إلا بالاجتماع على السنة. ولهذا جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه المخرج عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه، والدارمي في سننه، والإمام أحمد في مسنده، ابن أبي عاصم في شأن السنة وغيرهم، عن أبي عامر الهيثمي رحمه الله قال قام فينا معاوية رضي الله عنه خطيبا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام فينا خطيبا، قد قام فينا خطيبا فقال افترقت إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 ملة، وإنكم ستفترقون على 73 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة، هي الجماعة، هي الجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلاف سيقع في أمته، والناجين من هذا الخلاف طائفة واحدة سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة. وهذه الزيادة إسنادها صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجماعة هم الذين اجتمعوا على سنته عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث العرباض بن ساري المتقدم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذرنا من التفرق والإحداث والمحدثات والبدع، فإن البدع والمحدثات تفرق صفنا والسنة تجمع شملنا. فأعظم سبب يجمع هو السنة. قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فعلينا جميعا أن نتمسك بالكتاب والسنة.
ما دل عليه الكتاب؟
فدلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب علينا أن نتمسك به. وليعلم إخوتي وأبنائي أن القرآن حمال وجوه، ممكن تفسر الآية بكذا وتفسر بكذا،
ولكن السنة
هي القاطعة، إذا جاءت بتحديد المراد فإنه لا يستطاع تأويلها وتحريفها كما هو الحال في شأن القرآن من قبل أهل الأهواء. السنة مفسرة للقرآن وشارحة للقرآن ومبينة للقرآن.
الواجب علينا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن الخلاف شر،
وكل من خالف السنة لا بد وأن يقع في البدعة بحسب مخالفته. فعلينا جميعا أن ننبذ البدع إذا أردنا الوحدة، إذا أردنا الألفة، إذا أردنا الأخوة، إذا أردنا القوة، إذا أردنا المحبة، إذا أردنا الإخاء التماسك. فعلينا أن ننبذ البدع، فإن البدع هي التي تفرق، هي التي تفرقنا، وأما السنة فهي التي تجمعنا. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح.
فدن بكتاب الله والسنن التي
بها جاءت الأخبار تنجو وتربح. فالواجب علينا جميعا أن نعرف أن سبب الفرقة والاختلاف والبدع، وأن سبب الاجتماع والائتلاف والمحبة هو اتباع السنة. فهذا الواجب علينا، فإذا علمنا ذلك وجب علينا أن نبحث عن السنة
ونتبع عليها
ونحذر البدعة وننفر منها، وحينئذ سيحصل لنا الأمر الذي سئل عنه في هذا السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
يسأل
عن حكم الجمعيات، وربما نسب إليكم بالجواز، يعني القول بالجواز، بارك الله فيكم.
ما أعظم ما يتزيد علينا ويكذب علينا، وأقول ما أعظم ما، يعني ما أكثر ما يتزيد علينا ويكذب علينا. وأكثر أبنائي الذين سألوني في هذا لعلكم تسألونهم، فأنا لا أرى هذه الجمعيات، وقلت لهم تبدأ بجمعيات وتنتهي بجماعات، وأخاف منها جد. هذا الذي عندي ولا أزيد عليه. واسأل يعمل عندنا من ابنائنا ليبيا وغير ليبيا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وفيكم بارك.
هناك أحد طلبة العلم من بلاد الأردن يسألون عنه، اسمه علي الرملي ويكنى بأبي الحسن، يسأل هل تعرفونه أم لا؟
أنا سئلت عنه هذا اليوم فقلت لا أعرفه، والذي يعرف مقدم على من لا يعرف، فأنا لا أعرف هذا الرجل. وهذا العلم في هذا الجانب والكلام فيه دين، كلام في الناس جرحا وتعديلا، هذا ديانة لا يتكلم الإنسان فيه إلا بمعرفة وعلم، وأنا لا أعرف هذا الرجل وما سمعت به
إلا اليوم حينما سألت عنه.
وليسأل من يعرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولأخي السائل وابن السائل التوفيق.
هنا سائل آخر يقول: ما موقف السلف من إخوانه وأقاربه وجيرانه الذين كانوا مع الطاغية؟ كيفية التعامل، يعني
نعم
كيفية التعامل، تعامل الرجل السلفي من إخوانه وأقاربه وجيرانه الذين كانوا مع الطاغية؟
يجب عليه أن ينصحهم وأن يخوفهم بالله تبارك وتعالى،
فإن مثل ذاك
الرجل لا يمكن لمسلم أن يمالئه على ما هو عليه. نعم قد يداري خوفا على نفسه هذا باب، أما أن يوافقه فنعوذ بالله من ذلك، هذا من رين الذنوب وانتكاسة القلوب، فنعوذ بالله من ذلك. الواجب عليك أيها الأخ المسلم أن يكون موقفك من هؤلاء.
الخط قطع الخط قطع الخط مستعد. سؤال على علي الرملي الأخ سلفي، لا تكترث إلى الحدادية ولا؟ أنا أعرف الأخ كان معنا فترة وهو على السنة إن شاء الله، بس بعض الناس لا يحب أحد أن يذكر عنده بخير من إخواننا السلفيين الطيبين جزاه الله خير. اصبروا يا شباب، ما اجلسوا يا شباب، باقي يا ساري.
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لعلنا آخر سؤال شيخنا حتى ما نكثر عليكم. يقول هذا السائل تنبيه،
نقول أولا تتمة للسؤال الأول.
نعم.
أقول الواجب على الأخ السائل وعلى عموم إخواننا ممن يحصل لهم مثل هذا العقر فيتم من جيرانهم من وصف بهذا الذي ذكر قبل قليل، الواجب عليه أن يكون لهم مرشدا وناصحا وواعظا ومعلما ومحذرا من خطورة طيبهم ومحبته وتوليه أو الدفاع عنه، لأن مثل هذا لا يتحسف عن دفاع عنه، وعليه أن يعلمهم ما من تأسفهم على ذهابه أو توليهم إياه، فإن الأمر خطير جدا. فهذا ممن حارب الله ورسوله وحارب الدين نسأل الله العافية والسلامة، فعليه أن يعلمهم ويرشدهم ويذكرهم بالله ويخوفهم ويعظهم باللين والرفق وإظهار الحكم في هذا الباب بدليله إن استطاع، وإلا ينقل لهم كلام أهل العلم في هذا، فإذا رأى منهم استجابة وتوبة فالحمد لله، لأن لم يرى منهم استجابة ولا ندما ولا توبة، بل رأى منهم استمرارا على ما هم عليه، فيجب أن يهجرهم ويدعهم ويحذر منهم، لأن هؤلاء شر نسأل الله العافية والسلامة. إذ من يوالي مثل هذا المنحرف الذي بلغ إلى ما بلغ؟ الحمد لله الذي قد أزاله عن المسلمين في ليبيا. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولعل وبارك الله فيكم،
حياكم الله ومرحبا بكم،
الله فيكم ويتقبل منكم صالح الأعمال،
وإياكم أجمعين،
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.